بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم وبسندكم الصحيح المتصل إلى كتاب كشف الغمة للإمام الشعراني إلى أن قال: فصل في كفارة الجماع في نهار رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالكفارة من أفسد صومه في نهار رمضان بالجماع، ويقول له: أعتق رقبه، فإن قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، فإن قال: لا أستطيع، قال: أطعم 60 مسكينا، وتارة يقول له: صم يوما آخر مع الإطعام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة فقال: يا رسول الله، أفطرت في رمضان، فقال: أعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا. قال شيخنا: وليس في هذه الرواية تقييد بجماع. وفي رواية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما على من أفطر يوما من رمضان في الحضر؟ فقال: عليه أن يهدي بدنه. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع على امرأته، فقال: يا رسول الله، أتيت أهلي في رمضان، فأمره بكفارة الظهار، فلم يجده صلى الله عليه وسلم يقدر على خصلة من الثلاث، فقال له: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، فقال له: تصدق بهذا على المساكين. فقال: على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلينا منا إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك واستغفر الله تعالى. وفي رواية: فاقض يوما مكانه واستغفر الله، من غير ذكر إطعام. قال سعيد بن المسيب: وكان في ذلك العرق من التمر ما العرق ما من التمر ما بين 15 صاعا إلى 20 صاعا. وكان الزهري رضي الله تعالى عنه يقول: كان ذلك رخصة لذلك الرجل خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. ووقع عمر رضي الله تعالى عنه مرة على جارية له وهو صائم نفلا، فاستفتى من حضره من الصحابة، فقالوا: جئت حلالا، ويوما مكان يوم. فقال عمر: الحمد لله. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: من أفطر يوما من رمضان متعمدا بغير جماع صام يوما مكانه واستغفر الله تعالى. فقيل له: أليس في ذلك كفارة؟ فقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. وكان عطاء وغيره يقولون: من جامع ناسيا في رمضان فلا قضاء ولا كفارة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الكفارة على الزوجين. قال شيخنا ويؤيده ما جاء من رواية: جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، والله سبحانه وتعالى أعلم.
اللهم صل وسلم على
سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وحبيبه وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن سبحانه وتعالى من بريته وعلى آلهم وصحبهم ومتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين أهل محبته ومودته وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل ما يجب من الكفارة على من جمع أهله في نهار رمضان، وقال كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالكفارة من أفسد صومه في نهار رمضان بالجماع، ويقول له أعتق رقبة، فإن قال لا أجد قال صوم شهرين متتابعين، فإن قال لا أستطيع قال أطعم 60 مسكينة، وتاتا يقول له صوم يوما آخر مع الإطعام، وهكذا في رواية ابن ماجة يقول. وقال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم مرة فقال رسول الله أفطرت في رمضان، فقال أعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينة. قال شيخنا وليس في هذه الرواية تقييد بجماع، وبهذا أخذ الحنفية والمالكية بأن الذي تعمد الفطر في نهار رمضان بأي مفطر عليه أن الكفارة مع القضاء عليه الكفارة. وقال الشافعية والحنابلة إنما تلزم الكفارة لمن أفطر بجماع فقط، وأما من أفطر بغير ذلك فلا تلزمه الكفارة وإنما يلزمه القضاء، وإن كان متعمدا فإثمه عظيم، حتى جاء من أفطر يوما في رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر ولو صامه، أي ولو صام السنة كلها، أي لا يكفر عنه ذلك الإثم إلا أن يتوب ويصدق في توبته مع الله تبارك وتعالى. وهذه الكفارة واجبة على من أفطر في نهار رمضان بجماع، فهي عند الأئمة كلهم يلزمه بذلك بطلان صوم يومه وجوب الإمساك عليه وأن يقضي يوما بدل هذا اليوم وأن يخرج الكفارة أنه الكفارة سواء. وهل مع الكفارة القضاء أيضا؟ نعم، يقول عليه القضاء وعليه الكفارة، وهو كذلك عند الجمهور. وفي قول الشافعية أنه الكفارة تقوم مقام القضاء، وقول ثالث عندهم أنه إن كان كفر بصوم فلا قضاء عليه، وإن كان كفر بغير الصوم فعليه قضاء ذلك اليوم، ولكن المعتمد عندهم أنه لا دخل كفر بصوم أو بإطعام 60 مسكين أو بعتق رقبة، فلا بد عليه من القضاء أن يقضي يوما غير 60 اليوم أو الشهرين المتتابعين، يقضي يوما مستقلا عن ذلك اليوم. وكذلك عمم الحنابلة وجوب القضاء والكفارة على الساهي والجاهل والمخطئ والمختار والمكره، عندهم يجب عليه القضاء والكفارة. الله لا إله إلا الله. ولا خلاف في أن أيضا صوم المرأة يفسد بإجماع الفقهاء يفسد، لكن هل عليها الكفارة أو لا؟ فعند أبي حنيفة وعند الإمام مالك تلزمها الكفارة، وهو قول للشافعية ووجه كذلك رواية عند الإمام أحمد أنه تلزمها الكفارة، أن تجب عليها كما تجب على الرجل، لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فهي كالرجل. وقال الحنفية إنما العلة أنه جناية الإفساد، فأفسدت صومه كذلك أفسد صوم، فكلهم أفسدوا صومهم بإفطار كامل حرام محض متعمد، فتجب الكفارة عليه وتجب الكفارة عليها. قال الشافعية في الأصح عندهم، وكذلك المذهب عند الحنابلة أنه لا يلزم المرء الكفارة وإنما الكفارة على الرجل، سواء تكون الكفارة على الرجل دون المرأة. وفي رواية ضعيفة عند الإمام أحمد بن حنبل أنه تلزمه كفارة عنه وعن زوجته معا، ولكن قالوا الأصل عدم التداخل، ضعفوا هذه الرواية. ابن عقيل من الحنابلة يقول إن كانت اسمها غصبت أوتيتها نايمة لا تشعر فلا كفارة عليها، وإلا لزمتها الكفارة حتى ولو كانت بالإكراه وهي مستيقظة تلزمها الكفارة. هذا قول ابن عقيل من الحنابلة. فهذا فيما يتعلق بالمرأة. أما بطلان الصوم فبالإجماع كلهم قل بطل صوم الرجل وصوم المرأة، وإنما الكفارة تلزم من؟ نعم. ثم إن علمنا أن القضاء والكفارة أيضا عند الحنفية والمالكية بتعمد الأكل بتعمد الشرب، والحنفية يجعلون ضابطه ما فيه صلاح وصول ما فيه صلاح بدن لجوفه، إما بأن يكون مما يوكل عادة على قصد التغذية أو التداوي أو التلذذ، وإن لم يكن فيه صلاح البدن بل في ضر مثل ليش مثل الدخان يلزم فيه الكفارة، مع وإن كان ما في صلاح البدن ولكنه في لذة لبعض النفوس المنحرفة تلتذ به فيلزم القضاء والكفارة. ويقول لا المالكية يكون الكفارة إفساد صوم رمضان خاصة عمدا قصدا لانتهاك حرمة الصوم. وهكذا علمنا ما يقولون فيها في شرب الدخان، مع أنه أيضا مختلف فيه ولأنه قد يفتر. وفي الحديث الذي جاء بالسند الضعيف عند أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم أن يقول أم سلمة تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وبذلك اختلفوا في حرمته، حرمة تناول الدخان هذا شرب الدخان أو في كراهته، فقيل هو حرام وقيل هو مكروه. واستدل هؤلاء بمثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أفطر في رمضان فأمره أن يعتق رقبة، وفي رواية أيضا روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر. فأما الشافعية والحنابلة حملوا على من أفطر بالجماع فقط دون غيره، وعممه المالكية والحنفية فقالوا بأي إفطار تعمد في نهار رمضان فعليه القضاء وعليه الكفارة، فقالوا إن الكفارة تتعلق بالإفساد لهتك حرمة الشهر الكريم. أيوة. واسمه أما مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجب القضاء إذا أفسد صومه بغير الجماع ولا تلزمه الكفارة. يقول وفي رواية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما على من أفطر يوما من رمضان في الحضر، فقال عليه أن يهدي بدنا، وجاء رجلا إلى رسول الله قد وقع على امرأتي فقال رسول الله أتيت أهلي في رمضان فأمروا بكفارة الظهار فلم يجده صلى الله عليه وسلم يقدر على خصلة من الثلاث، فقالوا اجلس جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو العرق المكتل الضخم وكان يسع 60 مدا، فقال له تصدق بهذا على المساكين، قال على أفقر منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيه يعني بطرف المدينة المنورة أهل بيتنا أحوج إليه منا نحن أفقر أحد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك واستغفر الله تعالى. فكأنه رآه أنه صاحب حاجة وفقر، فهو كالعاجز عن الإطعام، فما عنده ما يقدر على شيء، قال استغفر الله تبارك وتعالى. وهكذا إلى أن يستطيع شيء من الثلاث فعينئذ على يطعمهم الآن ما دام ما عنده شيء. وقيل أن هذا خصوصية له من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه، وقال له هذا لك أطعم أهلك كله أنت وأهلك، ووقع موقع الكفارة بتشريع له خاصة صلى الله عليه وسلم في رأيه: فقضي يوما مكانا واستغفر الله من غير ذكر طعام. قال سيد المسيب: وكان في ذلك الأرق من التمر ما بين 15 صاعا إلى 20، فإذا كانت 15 صاع فالصاع 4 أمداد، فأربعة في 15 بـ60، 4 × 10 بـ40، 4 × 5 بـ20 فوق 40 = 60، 60 مد، فهي تطعم 60 مسكينا كل مسكين مد. وكان الزهري رضي الله عنه يقول: كان ذلك رخصة لذلك الرجل خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. ووقع عمر رضي الله عنه مرة على جريد له وهو صائم نفلا، فاستفتى من حضر وقال: جيت حلالا ويوما مكان يوم، على سبيل الندب يقضي يوم، لأنه يجوز له أن يفطر عند الجمهور. أيوة. وقال عمر: الحمد لله. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: من أفطر يوما من رمضان متعمدا بغير جماع صام يوما مكانه واستغفر الله تعالى، فقيل: وليس في ذلك كفارة؟ فقال: لم أسمع من رسول الله شيئا في ذلك. وكان عطاء وغيره يقولون: من جمع ناسا في رمضان فلا قضاء ولا كفارة. وحتى هو مذهب الشافعية كذا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الكفارات على الزوجين، وهو مذهب الحنفية والمالكية. قال شيخنا: ويعيد ما جاء في رواية: جاء رجل هلكت وأهلكت، يعني تسببت في هلاك أهلي. فقال الشافعية والحنابلة أنه بإفساد صومهم في رمضان وليس وجوب الكفارة، ما كان يعلم وجوب الكفارة حتى عليه نفسه إلا بتعليم النبي. قال له: عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. رزقنا الله الإنابة والخشية والاستقامة وقبول ما وفقنا له، أتانا إياه من صلاة وطهارة وزكاة وصوم وحج وعمرة وصدق وطاعة وعبادة وعمل صالح، وفر حظنا من الأعمال الصالحات ومن الإيمان والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، واجعلنا مرعين بعنايته في السر والجهر، وكشف عنا وعن الأمة كل ضر وبلاء، وعجل بالفرج للمسلمين وصلح شؤونهم، وسقانا وجميع المكذبين مسلمين الغيث للقلوب وللجدوب في عافية ولطف إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.